من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الطاهرين المطهرين. كان الكلام عليه تعالى في تعدد الشرط، المرحلة الأولى من بحث تعدد الجمل الشرطية على الصعيد الإثباتي، ثم بعد الفراغ من التعدد تأتي نوبة تداخل الأسباب. بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هي متعددة ولن تتداخل، تأتي نوبة تداخل المسببات المتعددة، هل تتداخل أم لا تتداخل. ومر بنا أمس أن بحث التداخل في الأسباب بعد الفراغ عن تعدد الأسباب، أو تداخل البحث في تداخل المسببات بعد الفراغ عن تعدد المسببات، كما أن بحث التداخل الأسباب بعد الفراغ عن تعدد الأسباب. تعدد الأسباب إنما يتم بعد تعدد ظاهر الجمل الشرطية، هل تقتضي تعدد الأسباب أم لا. فهذا البحث إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، بحثنا أن تعدد الجملة الشرطية يقتضي تعدد الأسباب أم لا. يقتضي يعني يقتضي دلالة إثباتا كاشفية، يقتضي عدة قضايا شرعية قانونية، تعدد القضية القانونية، فلدينا عدة قضايا قانونية أم لا يتعدد. فإذا من الإثبات نذهب إلى الثبوت. إثبات متعدد، هل يقتضي الثبوت متعدد؟ ثبوت يعني في واقع الأمر الجعل الشرعي والقانوني. إذا تعدد الجعل القانوني الثبوتي في الأسباب يبحث عن تداخل الأسباب ولا تداخل، المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إذا تعددت الأسباب بسبب المرحلة الأولى، لم تتداخل الأسباب بسبب المرحلة الثانية، تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة أن تعدد المسببات، لا محل المسببات تتعدد، تعدد المسببات هل تتداخل أم لا تتداخل. فإذا هذه المراحل الثلاثة يجب أن لا نخلط بينها، بدءا من إثبات ثم الثبوت ثم المجرى. إنما نكرر كما لأن الأعلام يؤاخذ بعضهم بعضا في الغفل عن التمييز والتفكيك عن هذه المراحل الثلاث. فهذه المراحل الثلاث إذن مسارات ثلاثة. طبعا هذه المراحل الثلاث المسارات الثلاث متراتبة على بعضها البعض بلا شك، كل مرحلة تترتب على المرحلة الأخرى ولما جرى. فيجب الالتفات إذن. فوصلنا على إتحال إلى بيان المرحوم الآخر أراد أن يوجه هذا البحث بأن كأنما هناك حكم واحد أو جامع بين الشرطين، أحدهما هو الشرط، فالجامع بين الشرطين هكذا. سمى الفرق بين يقول جامع بين الاثنين هو الشرط يتحقق بهذا ويتحقق، أو نقول لا هذا بنفسه وهذا بنفسه، في فرق إجمالا صناعيا، وإن كان هناك اشتراك عملا في بعض الفرق بعض الآثار، لكن الآن لسه في صدده. لكن أن المرحوم الآخون استند في هذا الاستظهار إلى أن الجزاء الواحد لا بد يؤثر فيه شرط واحد، ممكن يؤثر فيه شروط مختلفة، والواحد لا يصدر عن النوع إلا واحد. طبعا هذا بحث عقلي فلسفي يسلم به، لا يسلم به، بحث طويل عريض. يعني المتكلمين مثلا فهموا من الفلاسفة الواحد لا يصدر منه، حتى الفلاسفة بعضهم بعض قد يفهمون من عنده، والعياذ بالله مثلا إذا طبقت هذه القاعدة على الباري تعالى كأنما الباري أعوذ بالله يعني عاجز عن إصدار إلا شيء واحد. لكن هذا مو هذا، حتى بعض الفلاسفة هكذا فسروا، مو فسروا العاجز يعني كأنما فقط صدور واحد، لكن هذا الفهم خاطئ بتعبير ابن سينا وتعبير خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه وتعبير ملا صدر بعد رحمة الله عليه. تعال جمهور الفلاسفة ليسوا فلاسفة، يعني مو مقصود مو متضلعين، متفلسفين هاي تعبير مهم. أيوه طبعا الفلسفة ليست عصمة علم يعصم به الإنسان، لكنه بالتالي تجربة بشرية. أيما كان جمهور كل علم بالضرورة يكونون كذا، الكبار كذا فلان. فما هو معنى تعس الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ بحث طويل عريض ما هو معنى. طبعا احنا بحسب سلسلة البيانات الوحية يعني هي هكذا، أول ما خلق الله خلق واحد، ثم من هذا الخلق خلق منه كذا كذا. هذا التعبير أول ما خلق الله المشية خلقها بنفسها وخلق من المشية كل شيء، هذا في ليس كثير يرون هذا هو أول خلق. هذا التعبير أول خلق ورد في بيانات الوحي كثيرا، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله الأسماء، أول ما خلق الله كذا كذا. ما التعبير؟ هاي الأولية أولية نسبية، أولية بقول مطلق يحتاج لبحث. على أي تقدير إحنا مو فيها الصدد الآن. البعض فسر الواحد الشخصي لا يصدر منه إلا الواحد الشخصي، لكن لا، المراد كبار الفلاسفة بغض النظر عن عدم عصمتهم ولا مجرة، يعني الوحدة إذا كانت نوعية نوعية، جنسية جنسية، شخصية شخصية، شخصية بسيطة جدا بسيطة جدا ولا مجرة، يعني بدرجة الوحدة الموجودة في طرف العلة أو طرف الخالق أو الفاعل في المعلول هم هكذا. المراد الصحيح من دي القاعدة هذا. فكثير من النقوض التي أوردها ربما جملة من الفلاسفة أو المتكلمين أو الأصوليين على هذه القاعدة سببها عدم وضوح معنى هذه القاعدة عندهم، يعني عند روادهم رواد الفلاسفة. إجمالا عين هنا أيضا ذكر السيد الخوي أيضا بأن لدينا أسباب للموضوعات كموضوعات للأحكام أو لجزاء واحد، وهذه من مقولات نسبية متباينة، المقولات الفوقية من عالم الأعراض قبل الجوهر ماهياتها متباينة، فكيف يصير وحدة؟ هنا فسر السيد الخوي الوحدة وحدة ماهوية، يعني الوحدة ليست ماهوية. على كل البحث طويل الذيل في القاعدة وكذا وكذا، وسلسنا فيها الصدد شنو معناه وشنو كيف تفهم وكيف لا تفهم ولا مجرى. الشيء الموجود طبعا في الوحي هذا بالتالي لله في كل شيء آية، إذن نمط وحداني موجود. يعني كل المخلوقات تشير للتوحيد، إذن فيها جهة واحدة. يعني أقصد جهة واحدة ولا في الحكاية، بس هذا الأقل، هذا لا بد من، ولا كيف يصير يعني؟ على كل، فلسنا في الصدد، فهاي النقوض اللي فيها فيها كثير منها خدشة عقلية، عدم دقة في، ثم حتى الأمثلة لو افترض الصدقي رحمة الله عليه جاب النقض الماهوي، ومن قال الموضوع هو هذا؟ قد الموضوع شيء لازم متكرر مع الماهيات المتباينة، قابل الجواب يعني. فالمهم دعنا عسى عن هذا البحث، والذي خاض فيه استدل به صاحب الكفاية مرارا في الأبحاث الأصولية، دعنا منه، نأتي لمبحث اللاحق. في هذا المبحث، هل القواعد العقلية تطبق في قوانين الاعتبار أم لا؟ هذا بحث طويل فهرسيا نذكره. الصحيح السيد الخميني يقول لا، لا يأتي الطبطي، ربما يفصل، ربما كذا، أو الصدق يمنع وغيره من الأعلام. لكن الصحيح أولا أن القضايا الاعتبارية تكتنفها أمور تكوينية كثيرة، موضوعها الفعل الذي يتعلق به الحكم، قضايا تكوينية أخرى. فالقضايا التكوينية تحكمها الضوابط التكوينية طبعا، كيف ما تحكمها القواعد التكوينية ما تحكمها أو القواعد العقلية، هذا من جانب. من جانب ثاني، هذا الاعتبار افترض لنتبنى في حقيقة الاعتبار النظريات المتعددة المختلفة، بالتالي ليس جزاف، لابد يشير إلى جانب معين من التكوين، فضلا عما انتهينا إليه في آخر مبحث في الاعتبار، أن الاعتبار هو إدراك تكويني مجمل وليس إدراك جزاف خيالي. هذا بحث طويل الذيل، طبعا يثمر ثمرات كثيرة في عالم التقنين والقانون والاعتبار، أنا فقط أشير إجمالا على كل هذا البحث وفهرسته، تعرضنا له مفصلا في العقل العملي، كتاب العقل العملي وكذا، في البدايات والنهايات من الكتاب قبل الخاتمة والمجمع نظريات الأعلام. العلامة عنده رسالة في هذا المجال، ويعترف أن الفلاسفة لم ينقحوا هذا البحث، هو الذي نقحه علماء أصول، علماء الإمامية في الأصول. وكل ما ذكر العلامة الطباطبائي من كلام في هذه الرسالة مأخوذ طبق الأصل عن أساتذته النائين الكومباني لا سيما، وأغضي يعني أقول النائين والكومباني. على أي حال، هذا بحث في نفسه مهم، يأتي في مباحث كثيرة أصولية فقهية في علم القانون. الآن خلاصة الكلام في هذا الاستظهار الذي يستظهره صاحب كفاية. صاحب كفاية بهذا الاستظهار إذا قال الشرط أحدهما، يعني المفهوم في كلا الطرفين يبقى على ثابت، هذا نوع من العلاج، هم ما تلاحظ نوع من العلاج في التعارض بين الشرطيتين، بأن أحمل الشرطين المختلفين على أنهما هو شرط واحد طبيعي كلي جامع بينهما، فبالتالي لا تنافي ولا تعارض بين الشرطيتين، ما دام تقريب جيد يعني. بس بغض النظر عنه هذا استظهار في محله وفي غير محله، في نفسه محاولة لإبقاء الجملتين الشرطيتين بلا تعارض، ولكن إنما تصل النوبة إلى هذا التصرف فيما إذا لم يكن تصرف أقرب من علاج أقرب من، والعلاج الذي ذكره السيد خوي صافا متين. الآن لماذا المظفر ويا السيد خوي متفقان رحمة الله عليهم؟ وبالتالي السيد خوي أسبق طبقة من المظفر، يعني في تلمذ على النائم، لكن بالتالي أيام ما كان. فهنا يبين السيد الخوي مختارة هو ظاهر النفس المضافر أيضا يتبنى نفس المبنى، أن في هاتين الجملتين الشرطيتين إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، التنافي من أين؟ التناقض أين يأتي؟ كي نريد أن نعالجه أين التناقض؟ أين التنافي؟ هاي نكتة جدا مهمة، دائما في مبحث تعارض الروايات أو الآيات والروايات أو الآيات والآيات ربما يعني يتراءى تعارض. المهم التعارض بين دليلين سنقليين وحيانيين أو عقليين أو عقلي ونقلي، أيا ما كان التنافي بين الأدلة إذا بدا وتراءى. الخطوة الأولى المهمة جدا علميا صناعيا أن نشخص نتدبر أين مركز التنافي. أما إذا أخذنا التنافي بإبهامه وإجماله العلاج يكون مخبوط وخلط، وسوف يعني يؤدي بنا أن نتصرف في الدلالة وزوايا الدلالة التي لا صلة لها بالتعارض والتناقض والتنافي، ولا مسوغ للتصرف فيها. رفع اليد عن بنية الظهور يحتاج له مسوغ، يعني موجب كذا، ولا ما يصير عبث يعبث الباحث في بنية الظهور. من ثم لابد التدقيق بالدقة أين مركز التنافي. هاي خطوة أولى في بحث التعارض، تدبر فقهي أصولي صناعي ذوقي أيما كان، نستعمل آليات متعددة، أنه أين مركز التنافي. أي نكتة جدا مهمة. حينئذ هنا يبدأ السلخوي يبين ماذا يقول. إذا لاحظنا المنطوقين في نفسهما ليس بينهما تناقض ولا تنافي، إذا لاحظنا المنطوقين في نفسهما ليس بينهما تنافي ولا تناقض. لما؟ خفاء الجدران سبب في التقصير، جيد. خفاء الأذان سبب في التقصير أيضا، ما المعنى في ذلك؟ يعني التقصير، حكم التقصير وتسويغ التقصير يحصل إما وإما، مثلا ما المعنى في ذلك؟ كل منهما مستقل. حتى المنطوق في نفسه بينهما ليس في تنافي، منطوق، إذن ليس التعارض بين المنطوقين. شوف تدقيق وتدقيق وتركيز، ليس التناقض والتنافي بين المنطوقين، جيد. لنلاحظ كما يقول السيرخوي بين المفهومين، ما هما المفهومين؟ إن لم يخف الأذان فلا تقصير، والمفهوم الثاني إن لم تخفى الجدران فلا تقصير. ما التنافي بين هذين؟ ما في تنافي. إذا لم تخف الجدران، إن لم تخف الجدران فلا تقصير. وإن ما هو في نفس أقصد، وإن لم يخف الأذان فلا تقصير. ما التنافي بينهما؟ عدم التقصير، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصير. إذا لم يخف الأذان فلا تقصير. هل ينافي إن لم تخف الجدران فلا تقصير؟ ها شو تقولون؟ في تنافي ولا ما في تنافي؟ ليش ما في تنافي؟ أنتوا حين أذيتما بتنافي من وجه أو متباين أو متطابق أو ماذا؟ لماذا نسمي تنافي إذا نفي مطلق؟
نفي مطلق بالحاضر إثبات في المنطوق راح يصير تنافي. التنافي بين مفهوم هذه
هذا المدعى. أنا أقول بغض النظر عن لقلقة الألفاظ نفي المطلق ما ينافي؟ شو تقولون؟ أقول هذا كلقلقة لسان. أنت لما تقول إذا لم تخفى الجدران فلا تقصير مطلقا أو غير مطلق. وإذا قلت إذا خفي الأذان فلا تقصير. ماذا تقولون؟ لازم واحد يتدبر. ينفي التقصير لنفي ماذا؟ لنفي الخفاء. سأعطيكم ضابط عقلية. ضابط عقلية هذه هم مسلمة في علم الأصول حتى في علم المنطق. إذا كان كيفية الحكم متفقة ما في تنافي قطعا، ما في تنافي. إذا كان كيفية الحكم حكم واحد كيفيته متفقة قطعا ما في تنافي. غاية لما يصير عام وخاص مطلق، مو حتى تخصيصها تتذكرون، أو كذلك في المثبت والمثبت ما يكون تنافي. هذا ينفي وهذا ينفي. إذا كان كيفية الحكم مختلفة نعم يصير بالتنافي في البيت. هذا بحث سبق أن أشرنا إليه وسيأتي في بحث العام والخاص. التخصيص والتقييد عند التنافي أو عند اختلاف كيفية الحكم أحد إما العام أو الخاص كيفية إيجابي أو مثبت، والثاني نافي كيفية مثلا سلب أو نافي، هنا يقع التنافي. وإلا بدون اختلاف كيفية الحكم مهما دققت لن يكون تنافي. هذه ضابطة عقلية أصولية ما شئت فعبر. من ثم إذا كان عام وعام، خاص وخاص، عام وخاص، كليهما مثلا ينفي الحكم أو كليهما يثبت الحكم، ما ليس هناك تنافي ولا تناقض. سعة وضيق أو تباين وليكن، لكن تنافي لا، لن يكون في البين. التناقض بين الوجود والعدم، بين وجودين لا بنفسهما، أو بين عدمين لا. وأنت قد يتشبه المعنى لدى الإنسان لكنه بالدقة هكذا. إذن التنافي وين يصير؟ يصير في الحقيقة إن خفي الجدران، إن لم تخف الجدران لا تقصير، مع إذا لم تخف الجدران، إن لم تخف الجدران فلا تقصير. خب إذا خفي الأذان شلون؟ شوف خفي الأذان إثبات، هنا يصير تنافي. أو العكس، إن لم يخف الأذان فلا تقصير، يتنافى مع إذا خفيت الجدران فتقصير موجود. المود الذي يثبت التقصير مع لا تقصير يصير فيه تنافي. تقصير ولا تقصير يصير تنافي، أما لا تقصير ولا تقصير ليس تنافي. تقصير وتقصير أيضا لا تنافي. تقصير ولا تقصير فيه تنافي. فدوما إذن التنافي مع اختلاف كيفية الحكم، إيجاب وسلب، وجود وعدم. إذن المفهومين لأنهما سلبيين، سلب وسلب، هذا عدم وهذا عدم، من معنى اثنين يجتمعان، وجود وجود، إيجاب وإيجاب يجتمعان ما في معنى. أما لا تقصير وتقصير يصير تنافي، تقصير ولا تقصير يصير تنافي. فإذا بالدقة التنافي إنما هو، يعني هشوف هاي التدقيقات المنطقية ضرورية في الاستدلال، وهي بديهية سموه نظرية، بحيث واحد يقول أنا ما أتبع المناطق أو ماذا كذا، وإيش هذا شيء بديهي عقلي. فالتنافي بالدقة إذن بين المفهوم لأنه هنا سلبي مثلا، والمنطوق لأنه يختلف. فمن ثم إذن التنافي بين المفهوم والمنطوق، مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر، والعكس كذلك. جيد. والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم إجمالا عادة، وإن كان البعض ما يقبل يقول ليس، من قال بأن المفهوم المنطوق أقوى؟ منطوق المفهوم، منطوق الجملة الواحدة لمفهوم الجملة الواحدة، المنطوق مقدم على المفهوم. أما منطوق جملة أخرى، من قال أنه أقوى من مفهوم هذه الجملة؟ وهذا القول يدعي مذكور الآن أحد الأعلام الثلاثة ربما يتبنى، أو ميزة عيل إيرواني أو غيره يتبنونه بتقريب بعد بدعم بقرينة أخرى، وهي أن المفهوم في الجملة الواحدة قوته من منطوق الجملة نفسها. وهم يعبرون حتى عن أن المفهوم للجملة الواحدة مع منطوق الجملة بمثابة المعنى المضمن في المنطوق أو المستتر في المنطوق أو المبطن في الموضوع، أو المكدس، أو بمثابة البرعم الذي يتفتق بعد ذلك. فبشكل المفهوم معنى تركيبي مضغوط اندماجا في من؟ في المنطوق. هكذا يصورون، بناء على هذا التصوير يصير المفهوم جزء المنطوق، يصير المنطوق المفهوم جزء المفهوم جزء المنطوق، يصير خصيصة من خصائص المنطوق نفسه. هذه جملة من الأصوليين والبلاغيين هكذا يبنون. السهادة أو لا أيما كان، فالمفهوم للجملة الواحدة تبع للمنطوق لنفس الجملة، هذا صحيح. أما بالحد المنطوق الآخر هذا هو الكلام. المهم نريد نعيد خارطة التعارض التناقض. هل التناقض الآن بين المفهوم ومنطوق الجملة الأخرى تناقض في استقلال الشرط أو في انحصار الشرط؟ إذا دقق، التنافي في انحصار الشرط، يعني دي الجملة مفادها انحصار الشرط بخفاء الجدران، وهذه الجملة الأخرى مفادها انحصار الشرط في خفاء الأذان. فما يصير انحصار سبب التقصير في الجدران أو في الأذان، ما يصير. إذا رفعنا اليد عن الانحصار التنافي بين المنطوق والمفهوم سيرتفع. صحيح لو رفعنا اليد عن استقلال الشرطين أيضا يرتفع التنافي. استقلال الشرطين، استقلال مقدم على إيش؟ انحصار الشرطين أو انحصار الشرط. في الدرجة الأولى استقلال، في الدرجة الثانية ماذا؟ انحصار. بين الاستقلال والانحصار، ما الفرق بين استقلال الدولة وسيادة الدولة مثلا؟ هي عناوين قانونية. ما الفرق بين الحرية وبين الليبرالية والمشاركة والحرية والليبرالية والديمقراطية؟ شو الفرق؟ الليبرالية مثلا حرية، والديمقراطية ما هي؟ مشاركة. ما الفرق بين المشاركة والحرية؟ لو نلقلق اللسان. وما الفرق بينه وبين العدل؟ على كل البحوث هذه قانونية مهمة جدا، شو معانيها؟ كذلك الفرق بين الاستقلال والانحصار. الانحصار حالة مترتبة على الاستقلال، أول يقول مستقل بعدين يقول منحصر. فإذا التنافي في شيء متأخر، لماذا نصاعد من التنافي إلى شيء متقدم؟ انتبهتوا شلون؟ هذا شبيه ما مر بنا في بحوث سابقة، أن الميزة النائين إذا صار تزاحم في الامتثال اللي هي في مرحلة متأخرة بين الحكمين، يصاعد الميزة النائين يوصل أخوي بعد مدرسة النائين كلها من هذا التنافي في مقام الامتثال إلى التنافي في فعلية الحكمين أو في الحكم الإنشائي بين الحكمين، المرحلة الإنشائية بين الحكمين. وما الموجب في ذلك؟ مرحلة إنشائية للحكمين لها موازينها، لها ضوابطها، وليس هناك أي تناقض بين الجملتين الإنشائيتين للحكمين المتزاحمين، كما أن في مرحلة الفعلية ليس أي تناقض وتنافي بين الحكمين المتزاحمين. التناقض أو التنافي أو التدافع بين الحكمين المتزاحمين في مرحلة الامتثال والأداء في مرحلة لاحقة تكوينية. لماذا نوسع رقعة الداء أو التناقض أو التعارض؟ بأي موجب؟ لكن المشهور ما يوسعون، يقولون عالج المحذور بين الحكمين في مرحلة متأخرة، عالجه في تلك المرحلة، لا توسع رقعة السرطان مثلا أو تخليه ينتشر، ما له معنى، ما له موجب. بينما الميزان النائي رحمة الله عليه بسرعة يصاعد من مرحلة الامتثال إلى بقية المراحل السابقة، ما له موجب. هنا لاحظ في التناقض والتعارض، إذا كان التعارض هنا في البناء، أنا عمدا أتريث خطوة خطوة لأن هذا بمثابة تدريب في البحث في الاستنباط، أن التناقض والتعارض أول شخصة وين، ثم بعد ما تشخص بعد شخص أكثر، خذ لك أشعة أعمق لتشخيصه، وثم لما تشخصه في منطقة أو في مكان لا توسعه، بمقدار ما هو موجود في تلك المنطقة حاول أن تعالجه بآليات تلك المنطقة وتلك المرحلة، لا توسع. وإن كان الوهم يبادر لك أن توسع تسوي فوضى كأنما حرب بين الحكمين أو بين الدليلين في كل الجبهات، ليش كل الجبهات يا أخي؟ في الجبهة الاقتصادية احنا في السلم، الجبهة الثقافية مثلا في طول السلم، عندنا مثلا نزاع في زاوية معينة. السعادة من الترشيد لدى العقل البشري الآن في النزاعات، إن يا أخي لما احنا نوسع النزاعات حتى بين طرفين متنازعين أو حتى بين عدوين؟ إذا كان هذين العدوين عداوتهم في زاوية معينة، لماذا نوسع العداوة إلى زوايا أخرى؟ السعادة من رشد العقل البشري الآن. طبعا هذا موجود في الوحي، موجود في الوحي النسبية في العداوة حتى في الصداقة، مثلا من باب المثال، ها ليش توسع أنت؟ ما لها معنى توسع. والشيطان يريد حرق كل الأوراق لأنه عدو للبشر سبعة آخر. فالمقصود هذه نكتة لطيفة بعد أن حتى العداوة بين العدوين يجب أن تكون حكيمة. حكيمة يعني اختصر على منطقة العداوة. عندكم حرب اقتصادية لا توسعوا لحرب عسكرية، عندكم حرب ثقافية لا توسعوا لحرب اقتصادية أو حرب أمنية أو حرب كذا. أنا مجرد المزاوية بين الزوج والزوجة، الصديق والصديق، الرحم والرحم، ليش توسع؟ جمو أنتم متخالفين، يقول يكون هم متخالفين عدم نزام، يقول ماذا يحرقون كل جسور العلاقة في جانب آخر. مهم إيه مثلا لا نفس نفس العدوين، هم عداوتهم اقتصادية، ليش توسع إلى عداوة أخرى؟ مثلا عدم مناوشات تناقض في جانب معين في جبهة معينة، ليش توسع لبقية الجبهات؟ لبقية الجبهات وئام وربيع. عاقل، هذه حكمة. ومن ثم يقول يومين معذرة، عدو حكيم خير من مضمون، لعل هذا حافظنا، خير من صديق أحمق، لأنه ما يفهم يوسع لك كذا الداء والمجرى. فالحكمة يعني ماذا؟ وضع كل شيء بقدره. هكذا تلاحظ هذا في البحث الأصولي، في البحث الأخلاقي هكذا، في البحث الفقه السياسي هكذا، في البحث المذهبي هكذا. أحد معذرتنا ما يخالف اليوم يوم آخر الأسبوع، القرآن يقول عن النصارى واليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أصلا شيء حق ما عن موجود في النصارى، عجيب. وقالت اليهود، وقالت النصارى، يعني قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أصلا ما عندهم حق، عجيب. شلون يصير يعني؟ هذا باطل. لما؟ لأن النصارى يعتقدون بمعتقدات مشتركة مع اليهود، واليهود هم يعتقدون معتقدات مشتركة مع النصارى. هذا المشترك أنتم ليش تنسفوا؟ دققتم في الآية؟ لبعض يفسر الآية بشكل خطأ، إن كل ملة هي صحيحة. لا لا، الآية ليست فيها الصدد أن النصارى تنصر أو تهود، هذا صحيح، الآية مو فيها الصدد. الآية فيها الصحيح بحث، هذه الآية ملحمة الملحمات. هاي الآية الكريمة تريد تقول بأنه الأشياء المشتركة الصح بينكم لا تكفرون بها بينكم. إن مورد النزاع بحث آخر. كما هو الحال في المذاهب الإسلامية فيما بين بعضها البعض، بين المسلمين والنصارى واليهود الكلام الكلام، بين اليهود والنصارى والمسلمين والصابئة الجزء المشترك الكلام، ها مو غير المشترك، الجزء المشترك هذا صحيح. أي مو دعوة لتميع الثوابت. على كل البحث لا نطيل فيه هنا في المقام، نفس الكلام، حدد موضع التعارض ولا توسعه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.